الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 60 من دروس تأسيس الأحكام على ما ساء عن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. وصلنا عند الحديث رقم 114 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء للمغرب، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة نافلة. الشرح: ترجمة الراوي: أما جابر بن عبد الله فقد تقدمت ترجمته، ولكن سأكتب ترجمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لكونه صاحب القصة، فهو معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس ابن عابر بن عدي ابن كعب الخزرجي الأنصاري المقدم في علم الحلال والحرام. كذا قال ابن حجر في الإصابة وفي الحديث: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو شاب في 19 من عمره، وحضر بدرا وهو ابن 21 أي سنة، وتوفي في طاعون عمواس في سنة 18 للهجرة على قول الأكثر. موضوع الحديث: اقتداء المفترض وهم قوم معاذ بالمتنفل، وهو معاذ الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. المفردات: عشاء الآخرة، الوصف بالآخرة خرج على اعتبار أنها إحدى صلاتي العشي، صلاتي العشي المغرب والعشاء. المعنى الإجمالي: كان قوم معاذ يعدونه أفضلهم ويحبون أن يقدموه إماما لهم، وكان هو يحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على الفضل المترتب على ذلك، ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا ويعود إلى قومه فيصلي بهم نفلا. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، ومعاذ كانت نيته نافلة وقومه كانت نيتهم فريضة. ويعارضه حديثه: إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلفوا عليه. والجمع بينهما أن يحمل النهي على الاختلاف في الأفعال كما فسره آخر الحديث، يعني والله أعلم، أي لا يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، والعكس لاختلاف الأفعال أو الركعات بينهما، والعلم عند الله عز وجل. أما الاختلاف في النيات فقد دلت الأدلة الشرعية على جوازه كما مضى في الجزء الأول صفحة 187 و188، وقد أوردت الأدلة هناك على جواز اختلاف النيات بما أغنى عن إعادته، من هذا الحديث حيث يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. واعتذر عنه من منع ذلك اختلاف النيات كالأحناف والمالكية والحنابلة في الروايات المشهورة بأعذار تتلخص فيما يلي: ولو أن الاحتجاج من باب ترك الإنكار به من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من شرطه العلم به. ثانيا، أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا الإخبار من الناوي، فجاز أن تكون نيته مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، وجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما. ثالثا، ادعاء أن تكون قصة معاذ منسوخة. رابعا، أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما اعتذروا به عن الحديث، وحاصل ما يجاب به عن هذه الاعتذارات الآتي. فيجاب عن الاعتذار الأول بثلاثة أوجه، هو أن الاحتجاج من باب ترك الإنكار به من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك من شرطه العلم به. فقالوا يجاب عن هذا الاعتذار أولا بثلاثة أوجه: أولها أن علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروط، إذا علم أن الله لا يقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باطل إبان تنزل الوحي، لأنه سبحانه يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يعلم، ولا يتصور أن يظل معاذا زمنا طويلا يصلي بقومه صلاة باطلة في الشرع، ولا ينبه الله رسوله على ذلك، إذ من لازمه أن الله أقرهم على باطنه في زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزل الوحي عليه، ذلك محال. وإذا علمنا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقي الانبساط مع نسائنا خشية أن ينزل فينا قرآن، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبسطنا إلى نسائنا، إذا علم هذا فإنه يعطينا دلالة واضحة على مدى الحذر الذي كان يحذره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من تنزل القرآن فيهم. أفيعقل بعد هذا أن يكره الله معاذا وجماعة مسجده على الباطل زمنا طويلا لا ينكره عليهم؟ ما هذا إلا محال. ثانيا من الأوجه في الرد على الاعتذار الأول: يبعد جدا أن يصلي معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 5 مرات ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلوات، يبقى على ذلك زمنا طويلا ولا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في حرصه على العلم وفقه في الدين، حتى ورد في الحديث: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ثالثا من الأوجه أنه قد ورد في شكوى من شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب التطويل ما يدل على علمه بذلك، ومن أول ذلك لم يصحبه التوفيق. أما ما يجاب عن الاعتذار الثاني وهو أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بالإخبار من الناوي، فجاز أن تكون النية مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، وجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما. الجواب عليه من وجهين: أولها أنه لا يظن بمعاذ أن يترك الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها مع غيره. ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهل يظن بمعاذ أن يترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل غيره؟ ويجاب عن الاعتذار بالنفس في الوجه الاعتذار الثالث: ادعاء أن تكون قصة معاذ منسوخة، فقالوا أنه دعوة، وجاب عن ذلك أنه دعوة بلا دليل. أما النهي عن الصلاة في اليوم مرتين إن ثبت فهو لا يدل على أن الصلاة في اليوم مرتين كان مشروعا بنص شرعي ثابت قبل النهي، ونسخ ورفع حكم شرعي بنص شرعي متأخر عنه، ولم يكن هنالك حكم سابق حتى ينسخ. ويجاب عن الاعتذار الرابع في قولهم أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن هذا أن دعوة قلة القراء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة باطلة، بل الثابت خلاف ذلك، فالقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا غير قليلين قطعا، وكل الرجال والنساء والولدان قد قرأوا شيئا من القرآن الذي يؤدون به صلاتهم أو زيادة، ولكن الذين جمعوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين فعلا، أما مجرد قراءة القرآن فذلك لا يخلو منه أحد. وكيف يتصور أن يقل القراء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن قد امتزج بحياتهم ولحومهم ودمائهم، فهو يسوغ واقعهم ويسيطر على حياتهم سيطرة تامة، فمنه يتعلمون الصلة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه يتعلمون صياغة العلاقات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية في السلم وفي الحرب وفي كل شيء. فيعقل بعد هذا أن يكون القراء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين؟ وقد تبين بما سبرناه من الأجوبة أن هذه الاعتذارات ما كانت إلا دفاعا عن المذاهب ومحاماة عنها، نسأل الله السلامة. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية انتظار الإمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت، لأن مدة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الانتظار يأخذ شيئا من الوقت. ورابعا يؤخذ منه إعادة الصلاة نفلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما فعل صلى معاذ رضي الله عنه بقومه نافلة لكون قومه يحبون أن يصلي بهم، وهو يحب أيضا الإمامة بقومه لفضلها، والله أعلم. الحديث 115 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. موضوع الحديث: جواز سجود المصلي على الثوب المتصل به متحرك بحركته، يعني مثل الغترة مثل العمامة. المفردات: في شدة الحر أي منتهى قوته، أن يمكن جبهته أي يثبتها على الأرض في السجود من شدة الحر. بسط ثوبه أي طرحه على الأرض فسجد عليه. المعنى الإجمالي: يخبر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر، كانوا يسجدون على الثياب اتقاء للحر حين لا يستطيعون ملاقاته بجباههم. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الظهر في أول وقتها، ويعارضه الأمر بالإبراد، والجمع حاصل بحمل حديث الأمر بالإبراد أنه إلى 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 أن تنكسر شدة الحر قليلا، وبذلك تجتمع الأدلة. انظروا شرح الحديث رقم 112. ثانيا: اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة، فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز، ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول بأن يكون منسوخا عن التقديم في شدة الحر، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله. قلت: بما تقدم من الجمع تبين أنه لا تعارض كما أشار إليه بقوله، ويحتمل عندي أن يكون ثمة تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل ما يسمى ظل، نعم، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه أو إلى ما زاد على الذراع، فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا تعارض. ثالثا: يؤخذ من حديث أنس رضي الله عنه فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله. قلت: هذا يحتمل أمرين: أحدهما وضع الثوب على الأرض بحيث يكون كالخمرة والفراش وما أشبه ذلك، وهذا لا أعلم في جوازه خلافا، يعني الشيء المنفصل عن المصلي كالسجادة ونحو ذلك يجوز استخدامه مطلقا سواء في الحر أو في غيره. والثاني: الثوب المتصل بالمصلي ومتحرك بحركته الذي ذكره في المأخذ الرابع، ولا خلاف بين العلماء كالغترة مثلا أو كالعمامة أو نحو ذلك، أجازه الجمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ومنعه الشافعي وهو رواية عن أحمد ذكرها صاحب المغني عن الأثرم في المجلد الأول صفحة 517. قلت: هذا القول هو الأرجح في رأيي، أي منع السجود على الثوب المتصل بحركته الذي ذكره في نعم هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. قلت: هذا القول هو الأرجح في رأيي، كما روى مسلم عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكينا أي فلم يزل عنهم شكواهم ولم يجيبهم إلى ما يريدون، لأنهم أرادوا تأخير، يقول أهل العلم، تأخير الصلاة عن وقتها، في تحمل الحديث تحمل العبد ما يشك عليه في الطاعة رجاء الثواب العظيم من الله عز وجل. قال في المغني: ولأنه سجد على ما هو حامل له أشبه ما إذا سجد على يديه. انتهى كلام المغني. قلت: ويجمع بين حديث خباب وحديث أنس بوجهين: أحدهما أن يحمل حديث أنس على الثوب المنفصل عن المصلي، وحديث خباب على السجود على الثوب المتصل بالمصلي، حيث أذن لهم في الأول أي المنفصل، ولم يأذن لهم في الثاني أي المتصل بحركة المصلي، وهو الذي يقصده كلام النووي فيما نقله عنه عن الشافعي، وكلام الشافعي نفسه في الأم. والثاني أن يحمل حديث أنس على ما لا يمكن تحمله، وحديث خباب على الحر الذي يمكن تحمله مع المشقة، بذلك تجمع الأدلة ويزول التعارض. أما حديث السجود على كور العمامة فهي ضعاف لم يصح فيها شيء. وإلى ذلك أشار ابن قدامة في المغني والبيهقي في السنن، ولكن صح في ذلك حديث مرسل عن الحسن، والجمهور على تضعيف مراسيل الحسن كما علم في الأصول. أما ما قرره ابن دقيق العيد في المأخذ الرابع ترشيحا لصحة استدلالي، من استدل بحديث أنس على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي المتحرك بحركته، أخذ من قلة ثيابه ثياب الصحابة، حيث يكون بعض الثوب على المصلي وبعضه في محل السجود لا يتحرك بحركة لابسه. فقل ليس في الأمر ما يدعو إلى مثل هذه التأويلات في رأي الأمور، ولا أن نسبة الثوب إلى المصلي لا يلزم منه كونه لابسا له في وقت الصلاة، بل الإضافة أيضا إضافة تمليك أو اختصاص. ثانيا أن الصحابة وإن كانت حالتهم الاقتصادية يغلب عليها الضيق، غير أن كثيرا منهم وأكثرهم يلبسون الأردية مع الأزر، وكان يلبسون القميص. ولعل في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان أن القليل منهم من له ثوب واحد، ذلك من قوله ما له ثوب غيره، وقد يشعر الجانب الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. ثانيا أن الفاء في قوله بسط ثوبه فسجد عليه المقتضية بالتعقيب، أي لا يلزم منها أن يكون الثوب محمودا يصلي يكون محمودا للمصلي، ولو طرحه على الأرض عند سجوده في أول كل ركعة صدق عليه التعقيب، يقطع النظر عما بعدها من الركعات. رابعا أن الجمع بين الحديثين ممكن كما سبق، ولا داعي لتأويل متعسف واحتمال بعيد. والذي يتلخص من هذا البحث أن الإفضاء بالجبهة والكفين إلى محل السجود واجب إلا في حالة الضرورة من حر لا يطاق أو برد لا يتحمل، فيجوز اتقاؤه بثوب منفصل يطرح على الأرض، فإن لم يكن فبالثوب متصل، يحصل بذلك الاستقرار النفسي الذي به يتم الخشوع في الصلاة، والله أعلم. الحديث الأخير حديث رقم 116 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أشار موضوع الحديث النهي عن الصلاة بالثوب الواحد إلا أن يجعل على منكبيه منه شيء، أو أن النهي عن الصلاة وهو مكشوف المنكبين. المفردات لا يصلي، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كذا هو في الصحيحين بإثبات الباء، ووجهه ألا نافية وخبر بمعنى النهي. قال ورواه الدارقطني في غرائب الملك بلفظ بغير ياء، يعني لا صلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، لا صلى. ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك لا يصلين. المعنى الإجمالي مقابلة الملوك، ولقول أشراف والسادة يتطلب من الإنسان أن يكون على أكمل الأحوال وأحسن الهيئات، فكيف بمقابلة ملك الملوك وسيد السادات؟ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك أن يستر المصلي منكبيه في الصلاة ليكون على أكمل الأحوال عند مناجاة ربه تعالى. في كل حديث ما يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من الحديث مشروعية ستر المنكبين في الصلاة لمن قدر على ذلك، وهل ذلك واجب أو مندوب أي مستحب؟ في خلاف بين العلماء، فالجمهور حملوا النهي الوارد في هذا الحديث عن التنزيه، والأمر في الحديث بلفظ من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وطريق معتمر عن يحيى عند أحمد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه رواه على الندب. وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب، أي وجوب وضع الساتر على على المنكبين ذهب الإمام أحمد إلى الوجوب مع القدرة، وهل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ في عنه رأيان. نعم. وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب مع القدرة وهل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ عنه روايتان، أحدهما لا تصح صلاة من قدر على ذلك، والثانية يأثم بترك ذلك مع القدرة وصلاته صحيحة. ولا شك يقول شيخنا النجم رحمه الله أن الوجوب في ستر المنكبين هو المتعين مع القدرة لوجود الأمر أي بذلك، ولا صارف إلا أن القول بالشرط ويبطل صلاة من قدر على ذلك ولم يفعل مبالغة لا دليل عليها، ولا يجوز أن تبطل صلاة عبد إلا بمستند شرعي، والقول بالتأثيم مع صحة الصلاة هو الأولى. والتأثيم مقيد بوجود ثوب آخر أو إزار واسع، لما رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، وقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب واحد، فاشتملت أي التحفت به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، أي ما هو السبب الذي دعاك إلى السير في هذه الساعة المتأخرة من الليل، ما السرى يا جابر، فأخبرته بحاجتي، فلما فرغ قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته، قلت كان ثوب يعني ضاق، قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، وقال أو لكلكم ثوبان، وذلك لكثرة الفقر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وعنده من حديث عمر بن أبي سلمة وأم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، وفي لفظ على عاتقيه. وعنده من حديث سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقل أزرهم أو على اعتاقهم كهيئة الصبيان، أي كما يعقل الصبيان أزرهم على عناقهم. ومن هذه الحديث نأخذ من الليالي، أولا أن كل مصل واجب عليه أن يسر عاتقيه إلا أن يعجز عن ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فإن لم يفعل أي وضع شيء على منكبيه، فإن لم يفعل مع القدرة على ذلك فهو آثم وصلاته صحيحة. ثالثا، من لم يجد إلا ثوبا واحدا صلى فيه وخالف بين طرفيه إن كان واسعا، فإن كان ضيقا اتزر به، وليس عليه في ذلك شيء لحديث جابر السابق. ولم يسلم من جعل، يقول شيخ النجم رحمه الله، ولم يسلم من جعل حديث جابر صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة، والأمر من الوجوب إلى الندوية، كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد والصنعاني، لأنه مقيد بحديث جابر بحالة ضيق الثوب، أما في حالة اتساعه فيبقى الأمر بلا صارف، بل إن الحديث جابر زاده تأكيدا حيث قال وإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ومذهب الإمام مقيد بالقدرة كما مضى والله أعلم. رابعا وأخيرا، يلزم من صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه أن يشد على عضديه أن يشد على بطنه شيء يعني يحفظه كهيمان أو منطقة يعني تشبه الحزام على البطن أو حبل حتى لا تنكشف عورته بانفراج الثوب عند الركوع والسجود ويقض طرفيه على عاتقيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 60 من دروس تأسيس الأحكام على ما ساعة خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام تالي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. وصلنا عند الحديث رقم 114 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء للمغرب، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة نافلة. الشرح، ترجمة الراوي: أما جابر بن عبد الله فقد تقدمت ترجمته، ولكن سأكتب ترجمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لكونه صاحب القصة، فهو معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس ابن عابر بن عدي ابن كعب الخزرجي الأنصاري المقدم في علم الحلال والحرام. كذا قال ابن حجر في الإصابة وفي الحديث: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو شاب في 19 من عمره، وحضر بدرا وهو ابن 21 أي سنة، وتوفي في طاعون عمواس في سنة 18 للهجرة على قول الأكثر. موضوع الحديث: اقتداء المفترض وهم قوم معاذ بالمتنفل، وهو معاذ الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. المفردات: عشاء الآخرة، الوصف بالآخرة خرج على اعتبار أنها إحدى صلاتي العشي، صلاتي العشي المغرب والعشاء. المعنى الإجمالي: كان قوم معاذ يعدونه أفضلهم ويحبون أن يقدموه إماما لهم، وكان هو يحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على الفضل المترتب على ذلك، ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا ويعود إلى قومه فيصلي بهم نفلا. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، ومعاذ كانت نيته نافلة وقومه كانت نيتهم فريضة. ويعارضه حديثه: إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلف عليه. والجمع بينهما أن يحمل النهي على الاختلاف في الأفعال كما فسره آخر الحديث، يعني والله أعلم، أي لا يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، والعكس لاختلاف الأفعال أو الركعات بينهما، والعلم عند الله عز وجل. أما الاختلاف في النيات فقد دلت الأدلة الشرعية على جوازه كما مضى في الجزء الأول صفحة 187 و188، وقد أوردت الأدلة هناك على جواز اختلاف النيات بما أغنى عن إعادته، من هذا الحديث حيث يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. واعتذر عنه من منع ذلك اختلاف النيات كالأحناف والمالكية والحنابلة في الروايات المشهورة بعذار تتلخص فيما يلي: ولو أن الاحتجاج من باب ترك الإنكار به من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من شرطه العلم به. ثانيا، أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا الإخبار من الناوي، فجاز أن تكون نيته مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، وجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما. ثالثا، ادعاء أن تكون قصة معاذ منسوخة. رابعا، أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما اعتذروا به عن الحديث، وحاصل ما يجاب به عن هذه الاعتذارات الآتي. فيجاب عن الاعتذار الأول بثلاثة أوجه، هو أن الاحتجاج من باب ترك الإنكار به من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك من شرطه العلم به. فقالوا: يجاب عن هذا الاعتذار أولا بثلاثة وجوه. أولها أن علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروط، إذا علم أن الله لا يقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باطل إبان تنزل الوحي، لأنه سبحانه يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يعلم، ولا يتصور أن يظل معاذا زمنا طويلا يصلي بقومه صلاة باطلة في الشرع، ولا ينبه الله رسوله على ذلك، إذ من لازمه أن الله أقرهم على باطنه في زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزل الوحي عليه، ذلك محال. وإذا علمنا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقي الانبساط مع نسائنا خشية أن ينزل فينا قرآن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبسطنا إلى نسائنا، إذا علم هذا فإنه يعطينا دلالة واضحة على مدى الحذر الذي كان يحذره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من تنزل القرآن فيهم. أفيعقل بعد هذا أن يقر الله معاذا وجماعة مسجده على الباطل زمانا طويلا لا ينكره عليهم؟ ما هذا إلا محال. ثالثا من الأوجه، ثانيا من الأوجه في الرد على الاعتذار الأول، يبعد جدا أن يصلي معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 5 مرات ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلوات، يبقى على ذلك زمنا طويلا ولا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو في حرصه على العلم والفقه في الدين، حتى ورد في الحديث وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ثالثا من الأوجه أنه قد ورد في شكوى من شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب التطويل ما يدل على علمه بذلك، ومن أول ذلك لم يصحبه التوفيق. أما ما يجاب عن الاعتذار الثاني وهو أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بالإخبار من الناوي، فجاز أن تكون النية مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، وجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما. الجواب عليه من وجهين، أولها أنه لا يظن بمعاذ أن يترك الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها مع غيره. ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهل يظن بمعاذ أن يترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل غيره؟ ويجاب عن الاعتذار بالنص في الوجه الاعتذار الثالث، ادعاء أن تكون قصة معاذ منسوخة، فقالوا أنه دعوة، وجاب عن ذلك أنه دعوة بلا دليل. أما النهي عن الصلاة في اليوم مرتين إن ثبت فهو لا يدل على أن الصلاة في اليوم مرتين كان مشروعا بنص شرعي ثابت قبل النهي، والنسخ هو رفع حكم شرعي بنص شرعي متأخر عنه، ولم يكن هنالك حكم سابق حتى ينسخ. ويجاب عن الاعتذار الرابع بقولهم أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن هذا أن دعوة قلة القراء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة باطلة، بل الثابت خلاف ذلك، فالقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا غير قليلين قطعا، وكل الرجال والنساء والولدان قد قرأوا شيئا من القرآن الذي يؤدون به صلاتهم أو زيادة، ولكن الذين جمعوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين فعلا، أما مجرد قراءة القرآن فذلك لا يخلو منه أحد. وكيف يتصور أن يقل القراء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن قد امتزج بحياتهم ولحومهم ودمائهم، فهو يسوغ واقعهم ويسيطر على حياتهم سيطرة تامة، فمنه يتعلمون الصلة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، منه يتعلمون صياغة العلاقات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية في السلم وفي الحرب وفي كل شيء. فيعقل بعد هذا أن يكون القراء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين؟ وقد تبين بما سبرناه من الأجوبة أن هذه الاعتذارات ما كانت إلا دفاعا عن المذاهب ومحاماة عنها، نسأل الله السلامة. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية انتظار الإمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت، لأنه لأن مدة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الانتظار يأخذ شيئا من الوقت. ورابعا يؤخذ منه إعادة الصلاة نفلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما فعل صلى معاذ رضي الله عنه بقومه نافلة لكون قومه يحبون أن يصلي بهم، وهو يحب أيضا الإمامة بقومه لفضلها، والله أعلم. الحديث 115 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. موضوع الحديث: جواز سجود المصلي على الثوب المتصل به متحرك بحركته، يعني مثل الغترة، مثل العمامة. المفردات: في شدة الحر أي منتهى قوته، أن يمكن جبهته أي يثبتها على الأرض في السجود من شدة الحر. بسط ثوبه أي طرحه على الأرض فسجد عليه. المعنى الإجمالي: يخبر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر، كانوا يسجدون على الثياب اتقاء للحر حين لا يستطيعون ملاقاته بجباههم. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الظهر في أول وقتها، ويعارضه الأمر بالإبراد، والجمع حاصل بحمل حديث الأمر بالإبراد أنه إلى أن تنكسر شدة الحر قليلا، وبذلك تجتمع الأدلة. انظر شرح الحديث رقم 112. ثانيا: اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة، فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز، ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول بأن يكون منسوخا عن التقديم في شدة الحر، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله. قلت: بما تقدم من الجمع تبين أنه لا تعارض كما أشار إليه بقوله، ويحتمل عندي أن يكون ثمة تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل ما يسمى ظل، نعم، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه أو إلى ما زاد على الذراع، فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا تعارض. ثالثا: يؤخذ من حديث أنس رضي الله عنه فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله. قلت: هذا يحتمل أمرين: أحدهما وضع الثوب على الأرض بحيث يكون كالخمرة والفراش وما أشبه ذلك، وهذا لا أعلم في جوازه خلافا، يعني الشيء منفصل عن المصلي كالسجادة ونحو ذلك يجوز استخدامه مطلقا سواء في الحر أو في غيره. والثاني: الثوب المتصل بالمصلي ومتحرك بحركته الذي ذكره في المأخذ الرابع، وهذا خلاف بين العلماء، كالغترة مثلا أو كالعمامة أو نحو ذلك. أجازه الجمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ومنعه الشافعي وهو رواية عن أحمد ذكرها صاحب المغني عن الأثرم في المجلد الأول صفحة 517. قلت: هذا القول هو الأرجح في رأيي، أي منع السجود على الثوب المتصل بحركته الذي ذكره في هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. قلت: هذا القول هو الأرجح في رأيي، كما روى مسلم عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكينا، أي فلم يزل عنهم شكواهم ولم يجيبهم إلى ما يريدون، لأنهم أرادوا تأخير، يقول أهل العلم، تأخير الصلاة عن وقتها، في تحمل الحديث تحمل العبد ما يشك عليه في الطاعة رجاء الثواب العظيم من الله عز وجل. قال في المغني: ولأنه سجد على ما هو حامل له أشبه ما إذا سجد على يديه. انتهى كلام المغني. قلت: ويجمع بين حديث خباب وحديث أنس بوجهين: أحدهما أن يحمل حديث أنس على الثوب المنفصل عن المصلي، وحديث خباب على السجود على الثوب المتصل بالمصلي، حيث أذن لهم في الأول أي المنفصل، ولم يأذن لهم في الثاني أي المتصل بحركة المصلي، وهو الذي يكسده كلام النووي فيما نقله عنه عن الشافعي، وكلام الشافعي نفسه في الأم. والثاني أن يحمل حديث أنس على ما لا يمكن تحمله، وحديث خباب على الحر الذي يمكن تحمله مع المشقة، بذلك تجمع الأدلة ويزول التعارض. أما حديث السجود على كور العمامة فهي ضعاف لم يصح فيها شيء، وإلى ذلك أشار ابن قدامة في المغني والبيهقي في السنن، ولكن صح في ذلك حديث مرسل عن الحسن، والجمهور على تضعيف مراسيل الحسن كما علم في الأصول. أما ما قرره ابن دقيق العيد في المأخذ الرابع ترشيحا لصحة استدلالي، من استدل بحديث أنس على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي المتحرك بحركته، أخذ من قلة ثيابه ثياب الصحابة، حيث يكون بعض الثوب على المصلي وبعضه في محل السجود لا يتحرك بحركة لابسه. فأقول ليس في الأمر ما يدعو إلى مثل هذه التأويلات في رأيي الأمور، ولأن نسبة الثوب إلى المصلي لا يلزم منه كونه لابسا له في وقت الصلاة، بل الإضافة أيضا إضافة تمليك أو اختصاص. ثانيا أن الصحابة وإن كانت حالتهم الاقتصادية يغلب عليها الضيق، غير أن كثيرا منهم وأكثرهم يلبسون الأردية مع الأزر، وكان يلبسون القميص. ولعل في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان أن القليل منهم من له ثوب واحد، ذلك من قوله ما له ثوب غيره، وقد يشعر الجانب الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. ثاني أن الفاء في قوله بسط ثوبه فسجد عليه المقتضية بالتعقيب، أي لا يلزم منها أن يكون الثوب محمودا يصلي يكون محمودا للمصلي، فلو طرحه على الأرض عند سجوده في أول كل ركعة صدق عليه التعقيب، يقطع النظر عما بعدها من الركعات. رابعا أن الجمع بين الحديثين ممكن كما سبق، ولا داعي لتأويل متعسف واحتمال بعيد. والذي يتلخص من هذا البحث أن الإفضاء بالجبهة والكفين إلى محل السجود واجب إلا في حالة الضرورة من حر لا يطاق أو برد لا يتحمل، فيجوز اتقاؤه بثوب منفصل يطرح على الأرض، فإن لم يكن فبثوب متصل، يحصل بذلك الاستقرار النفسي الذي به يتم الخشوع في الصلاة، والله أعلم. الحديث الأخير حديث رقم 116 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أشار موضوع الحديث النهي عن الصلاة بالثوب الواحد إلا أن يجعل على منكبيه منه شيء، أو أن النهي عن الصلاة وهو مكشوف المنكبين. المفردات لا يصلي، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كذا هو في الصحيحين بإثبات الباء، ووجهه ألا نافية وخبر بمعنى النهي. قال ورواه الدارقطني في غرائب الملك بلفظ بغير ياء، يعني لا صلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، لا صلى. ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك لا يصلين. المعنى الإجمالي مقابلة الملوك، ولقول أشراف والسادة يتطلب من الإنسان أن يكون على أكمل الأحوال وأحسن الهيئات، فكيف مقابلة ملك الملوك وسيد السادات؟ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك أن يستر المصلي منكبيه في الصلاة ليكون على أكمل الأحوال عند مناجاة ربه تعالى. في كل حديث ما يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من الحديث مشروعية ستر المنكبين في الصلاة لمن قدر على ذلك، وهل ذلك واجب أو مندوب أي مستحب، في خلاف بين العلماء. فالجمهور حملوا النهي الوارد في هذا الحديث عن التنزيه، والأمر في الحديث بلفظ من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وطريق معتمر عن يحيى عند أحمد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه رواه على الندب. وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب، أي وجوب وضع الساتر على المنكبين. ذهب الإمام أحمد إلى الوجوب مع القدرة، وهل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ في عنه رأيان. وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب مع القدرة وهل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ عنه روايتان، أحدهما لا تصح صلاة من قدر على ذلك، والثانية يأثم بترك ذلك مع القدرة وصلاته صحيحة. ولا شك، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أن الوجوب في ستر المنكبين هو المتعين مع القدرة لوجود الأمر أي بذلك، ولا صارف إلا أن القول بالشرط ويبطل صلاة من قدر على ذلك ولم يفعل مبالغة لا دليل عليها، ولا يجوز أن تبطل صلاة عبد إلا بمستند شرعي، والقول بالتأثيم مع صحة الصلاة هو الأولى. والتأثيم مقيد بوجود ثوب آخر أو إزار واسع، لما رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، وقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب واحد، فاشتملت أي التحفت به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، أي ما هو السبب الذي دعاك إلى السير في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغ قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت كان ثوب يعني ضاق، قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، وقال أو لكلكم ثوبان، وذلك لكثرة الفقر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وعنده من حديث عمر بن أبي سلمة وأم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وفي لفظ على عاتقيه. وعنده من حديث سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقل أزرهم أو على أعتاقهم كهيئة الصبيان، أي كما يعقل الصبيان أزرهم على عناقهم. ومن هذه الحديث نأخذ من يلي: أولا، أن كل مصل واجب عليه أن يستر عاتقيه إلا أن يعجز عن ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فإن لم يفعل أي وضع شيء على منكبيه، فإن لم يفعل مع القدرة على ذلك فهو آثم وصلاته صحيحة. ثالثا، من لم يجد إلا ثوبا واحدا صلى فيه وخالف بين طرفيه إن كان واسعا، فإن كان ضيقا اتزر به وليس عليه في ذلك شيء، لحديث جابر السابق. ولم يسلم من جعل، يقول شيخ النجم رحمه الله، ولم يسلم من جعل حديث جابر صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة، والأمر من الوجوب إلى الندوية، كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد والصنعاني، لأنه مقيد بحديث جابر بحالة ضيق الثوب، أما في حالة اتساعه فيبقى الأمر بلا صارف. بل إن الحديث جابر زاده تأكيدا حيث قال: وإن كان واسعا فالتحي به. وإن كان ومذهب الإمام مقيد بالقدرة كما مضى والله أعلم. رابعا وأخيرا، يلزم من صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه أن يشد على بطنه شيئا أن يحفظه كهيمان أو منطقة يعني تشبه الحزام على البطن أو حبل حتى لا تنكشف عورته بانفراج الثوب عند الركوع والسجود، ويقض طرفيه على عاتقيه والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.